الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا داود بن قيس قال: سمعت سعيد المقبري يقول: مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث، فقمت إليهما فلطم في صدري فقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما ولا تجلس معهما حتى تستأذنهما. فقلت: أصلحك الله يا أبا عبد الرحمن، إنما رجوت أن أسمع منكما خيرا. هذا الباب ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم. أن التناجي أن يسر أحد الشخصين إلى آخر بكلام، أن يسر أحد الشخصين إلى آخر بكلام، ويكون هذا الكلام مباح، فهذا هو التناجي. وإذا كانت المناجاة في أمر فيه معصية لله والرسول فلا تجوز. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. التناجي بالبر والتقوى أمر جائز ومشروع في فعل الخير وفي فعل الطاعة، وأما إن كانت في فعل الإثم والمعصية فلا يجوز. قال: إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم، يعني لا يأتي إليهم ويدخل في وسطهم وهم يتحدثان ويتكلمان، ربما عندهم أشياء يعني ما يحب أن يطلع عليها أحد، أمور عائلية، أمور خاصة، فتأتي أنت وتدخل معهم فيكره ذلك. فإذا رأيت اثنين يتناجيان فلا تدخل معهم. ذكر أثر ابن عمر قال: مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث. يقول سعيد المقبري: مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث، فقمت إليهما، يعني فوقف عندهما، فلطم ابن عمر في صدره، فقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما ولا تجلس معهم، يعني إذا كان قياما فلا تقم معهما، وإذا كان جالسين فلا تجلس معهما، لأن هذا مما يؤذيهما، هذا مما يؤذيهما، فلا توقع نفسك في مواقع الحرج والأذية، كما سمعنا قد تكون عندهما أمور خاصة وأشياء لا يحبان أن يعرفها أحد من الأشياء المباحة. قال: حتى تستأذنهما، يعني هل تأذنان بأن أجلس معكما؟ إن أذنا بذلك فلا بأس، وإلا فالأصل الذي ينبغي أنك لا تأتي إليهما، اتركهما ما دام أنهما يتكلمان فيما بينهما فلا تأتي إليهما. فقال: قلت أصلحك الله أبا عبد الرحمن، إنما رجوت أن أسمع منكما خيرا، يعني يقول أنا ما جئت إلا لقصد سماع الخير، أسمع فائدة، أسمع نصيحة ومنفعة ونحو ذلك. وهذا يقوله من ربما يأتي ويجلس عند من يتحدث مع أخيه، يقول أردت الخير والنفع، فيقال لا، لا تجلس. ومثله أيضا إذا جلس شخص مثلا إلى عالم يتحدث معه، ربما يكون عنده أمور خاصة ما يحب أن يطلع عليه أحد، لكن يسأل هذا العالم عما حصل أو أشكل عليه، فيجد فرصة مع هذا العالم لكونه وحده فيجلس معه يتحدث معه، فيأتي إنسان ويجلس فيجد الحرج، السائل ما يستطيع أن يتكلم عن أموره الخاصة مع وجود أحد، فيكون سبب في قطع حديثه وتأذيه بذلك. فلأجل هذا لا تجلس، اتركه حتى ينتهي من حديثه معه، ثم بعد ذلك تأتي وتجلس معهما أو تسلم عليهما. فهذا أدب، أنك إذا رأيت اثنين يتناجيان فلا تجلس معهما، إلا إذا طلباك مثلا دعاك لا بأس. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: من تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك، ومن تحلم بحلم كلف أن يعقد شعيرة. الحديث عندنا بهذه الرواية موقوف على ابن عباس، وقد صح مرفوعا ومر معنا في الأحاديث المتقدمة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله، وفيه زيادة ذكر جملة ثالثة وهي ما يتعلق بالتصوير، قوله: من تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. تسمع يعني جلس يستمع إلى كلامهما وهم كارهون، ما يحبون أن تسمع كلامهم، فتأتي وتتجسس عليهما أو عليهم، هذا أمر لا يجوز، وإذا فعلت ذلك فأنت موعود بهذا الوعيد. صب في أذنه الآنك، الآنك الرصاص المذاب يصب في أذنه، عقوبة له، والجزاء من جنس العمل. وهذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، أن تستمع إلى حديث قوم وهم كارهون أن تستمع لهم. طيب، وفي معنى هذا: من كان يتناجى مع أخيه فتأتي تقرب حتى تستمع إلى كلامهما، وهم ما يحبان أن يسمعهما أحد، فيدخل في هذا المعنى هذا الفعل، ولهذا ذكره البخاري رحمه الله في هذا الباب، لأن الغالب أن من يتناجى مع أخيه أنه يريد يعني يذكر شيء يعني بينه وبين أخيه، أمر ما يريد أحد يعلمه، فلما تأتي تقترب وتجلس بجانبهما، وأنت وما بعضهم يفعل نفسه أنه يقرأ وكذا، والأذن عند الجماعة يسمع إيش يقوله، باب الفضول، بعض الناس فيهم فضول، هذا أمر سيء ليس بحسن. قال: ومن تحلم بحلم كلف أن يعقد شعيرة. من تحلم بحلم يعني ادعى أنه رأى كذا وكذا، هو كاذب فيما يدعيه، ولم يرى ما يدعيه، كلف أن يعقد شعيرة، وفي بعض في الرواية المرفوعة عذب، كلف أن يعقد شعيرتين بين شعيرتين، يعني لو قيل له اعقد شعيرة ما يستطيع، أو شعيرتين يعقدها أيضا ما يستطيع. وهذا إشارة إلى ما يحصل له من العذاب والعقوبة بسبب كذبه وادعائه ما لم يرى. قال: باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. هذا الباب باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، يعني إذا كانوا ثلاثة في المجلس، ثلاثة في المجلس، فأراد اثنان منهما أن يتحدثا ويتناجيا فيما بينهما دون الثالث، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الباب الذي قرأناه قبل هذا: إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم، وليس معهم، هما اثنان منفردان، فيريد الثالث أن يدخل معهم، هذا لا يجوز. أما إذا كانوا ثلاثة وأراد اثنان منهما أن يتناجيا دون الثالث، هذا لا يجوز. إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، ما يجلس اثنان يتكلمان والثالث هذا لوحده. لماذا؟ سيأتي معنا ذكر العلة في ذلك، وهو أنه يحزنه، هذا يحزنه، يظن أنهما يتكلم عليه أو يذكره بسوء فيقع في قلبه شيء عليهما، فلأجل ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتناجى اثنان دون الثالث. وفي هذا وفي مثل هذا الحكم، إذا كان ثلاثة في مجلس واثنان يتكلمان بلهجة لا يعرفها الثالث، فيتكلمان بهذه اللهجة والثالث ما يدري إيش يقولا، هذا في معنى النجوى، يدخل في هذا المعنى المنهي عنه، يدخل في هذا المعنى المنهي عنه. مثلا اثنان يتكلمان اللهجة السقطرية والثالث ما يعرفها، فيجلسان يتكلمان بهذه اللهجة والثالث ما يدري إيش يقوله، هذا يدخل في هذا المعنى، معنى المناجاة. طيب، أو غيرها من اللهجات التي لا يعرفها الثالث، فيكون هذا داخل في هذا المعنى من التناجي دون الثالث، ربما يظن أنهما يتكلمان عليه لأنه ما يفهم اللهجة التي يتكلمان بها، فهذا لا يجوز. قال: باب إذا كانوا أربعة. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فإنه يحزنه ذلك. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فإنه يحزنه ذلك، يعني يحزنه أن يتناجيا وما ليس معهما، فلأجل هذا حتى لا يدخل الشيطان بينهما ويحصل خلل في أخوتهما وفي صحبتهما، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، والعلة لأنه يحزنه. قال: وحدثني أبو صالح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قلنا: فإن كانوا أربعة قال: لا يضره. قوله: وحدثني أبو صالح، القائل هو الأعمش، قال إن كانوا أربعة فلا يضره، يعني إذا كانوا أربعة وتناجى اثنان دون اثنين لا بأس، هذا ما يضر. أربعة في المجلس، اثنان يتحدثان فيما بينهما، واثنان لوحدهما، هذا ليس فيه شيء. طيب، لأن هنا قد يتحدث مع أخيه ولا يظن أنه يتكلم فيهما لوجود من هو معه، فإن كان في المجلس أكثر من ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وتناجى اثنان لا بأس. طيب، لكن لو حصل العكس، في المجلس أربعة وتناجى ثلاثة دون الرابع، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأجل أنه يحزنه. أو خمسة دون السادس، هذا لا يجوز. قال وحدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. إذا حصل الاختلاط بالناس تذهب هذه العلة، علة الحزن الذي قد يصيبه. فإن كان هناك ثلاثة فأكثر، أربعة أو فأكثر، فلا بأس أن يتناجى اثنان. قال وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال إذا كانوا أربعة فلا بأس، يعني أن يتناجى اثنان. طيب، إذن علمنا من هذا الباب أنه إذا كان في المجلس أربعة أو أكثر فيجوز أن يتناجى الاثنان دون البقية، أو خمسة أو ستة فيتناجى اثنان منهما لا بأس. أما أن يتناجى الأكثر دون الواحد هذا لا يجوز، يتناجى ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، أو خمسة دون السادس، هذا لا يجوز لأجل أنه يحزنه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.